أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس توجيها لما أفاده الوحيد البهبهاني، أو لما أفاده الفاضل التوني، من الجمع بين التمسك بالآية لإثبات البراءة من جهة، وبين رد من استدل بها على إنكار الملازمة. وقد تحثنا هذا المطلب في البحث السابق، والشيخ الأعظم قدس سره يقول: إذا بنينا على أن هناك ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، فإنه كما يصح الاستدلال بالآية لإثبات البراءة، كذلك يرجع إشكال الإخباري على التمسك على إنكار الملازمة ببركة التمسك بالآية. بيان ذلك، يقول الشيخ: نحن نسألكم، هل أنكم ترون الملازمة بالنتيجة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، أو لا ترون الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق؟ فإن بنيتم على أن لا ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، إذ نفي الفعلية لازم أعام يتناسب مع عدم الاستحقاق فلا يعذب فعلا، أو أنه يستحق ولكنه لا يعذب فعلا، فنفي الفعلية لازم أعام. فبناء على ذلك بحسب الواقع لا يصح التمسك حينئذ بالآية لإثبات البراءة الراجعة إلى نفي الاستحقاق، لأن غاية ما يستفاد من الآية حينئذ نفي فعلية العذاب، وأن المولى لا يعذب فعلا، وهذا لا يكون دليلا على نفي استحقاق العقوبة عند الشك في التكليف، وحينئذ لا تكون الآية دليل على إثبات عدم الاستحقاق والمعذورية في اقتحام العبد للتكليف مع عدم البيان، إذ قد لا يعاقب المولى فعلا ولكن الحكم الواقعي متنجس على العبد، وأنه يستحق العقوبة وأنه يكون فاسق لأنه اقتحم مع فرض تنجز الحكم الواقعي، ولا تقبل شهادته ولا 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 ولا، فلا تنفعنا البراءة المساوقة لنفي استحقاق العقوبة عند الشك في التكليف. وإن بنيتم على أن الآية أو على أنه هناك ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، بدعوى أنه وإن كان العقل ثبوتا يقول يوجد هناك فارق بين عدم الفعلية وعدم الاستحقاق رحمك الله، وأن عدم الفعلية بحسب نظر العقل الدقيق يتناسب مع الاستحقاق وعدم الاستحقاق، ولكن الخطاب ملقى إلى العرف، والعرف يفهم من عدم الفعلية عدم الاستحقاق ومن الفعلية الاستحقاق، ولا يرى هذا التدقيق التفصيلي، فهذا مما لا يلتفت إليه العرف العام الملقى له الخطاب.
فإن العرف العام يقول متى ما دل الدليل على أن المولى لا يعذب يعني أنا مؤمن، يعني يجوز لي أن أقتحم، لا يقول نفي الفعلية يساوق عام لعلك تستحق العقوبة والحكم الواقعي منجز. هذا تحليلات لا يلتفت إليها من؟ لا إليها الطلبة فضلا عن من؟ عن العرف العام الملقى له الخطاب. تتقعد الطلبة في الدرس وتبي تقنع ما بيقتنع، كيف العرف العام الملقى له الخطاب؟ إذن العرف العام، ركز في المطلب، المتلقي للخطاب يفهم من الدليل الدال على نفي الفعلية المعذرية وأن الحكم الواقعي غير منجز. فإذا قال المولى للعبد أيها العبد أنا ما أعاقبك، يعني يقول يجوز لي أن أقتحم، مو أني أنا أقتحم والحكم الواقعي منجز وأنا فاسق ولا تقبل شهادتي وأنا أتجرد على المولى وما شاكل ذلك. إذا قلنا أن هناك ملازمة لا أقل عرفية أو عقلية، نعم عقلا بالدقة بلي، لكن عرفا في ملازمة. فإذا قلنا أن هناك ملازمة عرفية في المقام بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، فلا يتم الجواب الذي ذكره الفاضل التوني ردا على كلمات الإخبارين، حيث إن الفاضل التوني قال كما ذكرنا بالأمس أن غاية ما يستفاد من الآية نفي فعلية العذاب، وهذا لا ينافي الالتزام بالملازمة المساوق لإثبات الاستحقاق وأن هناك حكم شرعي خالفه العبد، ففرق بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق. إن قلنا بالملازمة العرفية بينهما رجع إشكال الإخبار مرة أخرى فيقول نفي الفعلية يساوق نفي الاستحقاق، وحينئذ إذا ساوق عرفا نفي الاستحقاق لا يستحق العبد العقوبة إلا إذا وجد بيان شرعي، أما لو لم يوجد بيان شرعي فلا يستحق العقوبة وإن أدرك العقل قبح شيء. وهذا يعني أنه حتى مع إدراك العقل لحسن شيء وقوب هذا لا يكون هناك استحقاق للعقوبة ولا يوجد حكم شرعي متنجز على طبق الحكم العقلي. فأنت شنو تبي تقول؟ هل تقول بالملازمة أو لا تقول بالملازمة؟ تفتين؟ إن قلت بالملازمة بين نفي الفعل في الاستحقاق ما يتم كلامك على كلمات الإخبار، ردك مو صحيح. إن قلت بعدم الملازمة تم كلامك هنا وهناك. فإن قلت بلي كما ذكرنا بالأمس الفاضل التوني يلزم الخاصم، وهو أن الخصم يرى الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، ولأجل أنه يريد أن يلزم الخاصم حينئذ تمسك بالآية لإثبات البراءة كدليل جدلي، مدجلي دجل يقول صار دجل هذا مو جدل يقول إذا تنزلنا دجلاً مجدلاً خب يريد أن يلزم الخاص. فنقول أولاً لن ينفع أن يكون هذا جواباً كما بينا بالأمس ودليلاً لنفس الشخص الذي يريد أن يبحث عن ما هو حكم الواقع المشكوك مع عدم البيان مع عدم وصول التكليف، وإنما هذه أجوبة جدلية لا تقدم ولا تؤخر. ثانيا لو كان البناء على الجدل فأيضا لا يتم جوابك في الملازمة، لأنه في الملازمة لا يصح لك أن ترد على الإخبار القائل بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق أن الآية تدل على نفي الفعلية دون نفي الاستحقاق، لأن هذا جواب لا يقبله من الإخبار لأنه يرى الملازمة. فكيف تجاوب بالجدل هناك ولا تجاوب بالجدل وتبني هناك على غير الجدل؟ تفهم الطلب؟ إذا كان البناء هو البحث عن الأجوبة الجدلية فإن جوابك أيها الفاضل التوني على مسألتي على كلام الإخبار في الاستدلال بالآية على إنكار الملازمة ماذا قلت؟ تقول أقصى ما يستفاد من الآيتين في الفعلية ونفي الفعلية لا يساوق نفي الاستحقاق، وهذا مما لا يقبله الخصم الذي تناقشه إذ يرى أن نفي الفعلية مساوق لا أقل عرفا لنفي الاستحقاق. هذه ثانيا. ثالثا شيخنا، دعوى أن الأصول أن الإخباري يقول متى ما انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق دعوى غير صحيحة بل قيل مقطوع بعدمها. شو يقول أن الإخبار يدعي هذه الدعوة وقاعد يلزم الخاص؟ الإخبار لا يقول نفي الفعل يساوق نفي الاستحقاق بل يصر كما ذكر صاحب الحدائق وغيره أن هناك موارد حتى لو المعصية قطعية في عاف التفتين في مورد المعصية القطعية مش شبهة بعان في مورد المعصية القطعية هناك استحقاق للعقوبة ولكنه قد وعد المولى بالعفو إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وغيرها. فإن مسألة العفو وعدم فعلية العقاب مع الاستحقاق مسألة واضحة عند الأعلام الكل يقول بها، فكيف ينسب إلى الإخبار بأنه يقول أن نفي الفعلية مساوق لنفي الاستحقاق مع أنهم يصرون على أن هناك باب للعاف إذا تاب العبد غفر الله ذنوبه فلا يعاقب فعلا مع أنه أذنب العبد وارتكب المعاصي لكنه بالتوبة حينئذ لا يعاقب المولى. فلا تلازم بين مسألة الاستحقاق والعفو. إذن الدعوة التي قلتم أنه بلحاظ اعتقاد الخاص هذه غير صحيحة بل الشواهد على خلافها، لأن الإخباري يقول بالتفكيك بين مسألة العفو وبين مسألة الاستحقاق، ومسألة الظهار واضحة بين الأعلام وين وقع الخلاف إثباتا، لكن في بوتان قالوا ماكو مانع بمسألة الظهار، عندهم بحث مسألة الظهار ما رأينا في اللمعة الظهار حرام ولكنه هل توعد الله هل وعد الله بالعفو أو لا ما في مانع ثبوتي عند الأعلام، إنما المانع مانع إثباتي، هل يوجد دليل على العفو أو لا يوجد دليل على العفو؟ ما جاء أحد من الأعلام لا من الإخبارين ولا من المسلمين يستحيل العفو لأنه في استحقاق للعقوبة. إذن دعوى الملازمة هذه التي نسبت إلى الإخباري غير تامة. فمن جميع ما ذكرنا ومما لم نذكره بعد واضح يتبين أن ما أفاده الفاضل التوني محل نظر وتأمل. نعم شيخنا، لا هم يقولون في بعض الموارد اللسان عرفي يعني ملازمة عرفية،
هذا هم مسألة أنه نعم مدى حجية الملازمة العرفية
لظهور ظهور استظهار الملازمات العرفية كثير من الفقه كثير من كل ملازمات عرفية من باب الاستظهار العرفي لأن الخطاب ملقى إلى العرف فما يستظهره العرف سواء بالمدلول المطابقي أو المدلول الالتزامي يكون موضوعا للحجية لأن موضوع الحجية الظهور التصديقي أي ما يراه العرف ظهورا، وحيث أن الخطاب ملقى إلى العرف وفيه دلالة التزامية والالتزامية مصداق من مصادق الظهور فهو حجة، إذا الشارع ما يريد مدلول التزامي ينبه على ذلك. نعم،
لأن الظهور الأصوليين يقولون إحنا هم أيضا من أهل العرف ولا نرى هذه الملازمة العرفية.
ياهو بلي، فإذا مسألة استظهارية خلافية استظهار، كل حجة على استظهاره. بلي بعضه حتى بعض الأصوليين يرون الملازمة العرفية، يعني مو مسألة خلافية، أنه هل هناك ملازمة عرفية بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، أو أن الملازمة مو عرفية، هذه مسألة خلافية استظهارية. ما في الأصول لا متفقين على إنكار الملازمة ولا الإخبارية. نعم ملازمة ثبوتية ما موجود، نعم في بحث الملازمة الإثباتية يعني قاطعا ثبوتا وردت موارد انتفت فيها الملازمة، قاطعا هناك موارد انتفت فيها الملازمة لأجل أدلة خاصة، لكن لو غضضنا النظر عن الاستثناءات هل هناك ظهور أن المولى إذا قال لا أعذب فعلا يعني أنه أنت ما تستحق، أو أنه ما في ملازمة عرفية؟ إحنا نقول على راحت، إن بنيتم على الملازمة العرفية صح الاستدلال بالآية، بطل كلامكم في رد الاستدلال على الإخبار هنا. إن لم تقولوا بالملازمة العرفية لا يصح استدلالكم أنتم بالآية، وإن صح كلامكم في الرد على الإخبار. واضح؟
هذه قضية الملازمة العرفية ما أدري يحتاج شوية يعني تمتنوننا باستدلال بها، لأنك أنت كأنك قاعد تحمل المولى كلاما لم يقل.
لا ملازمة عرفية.
هو
يقول بأنه المولى الذي يخاطب عبيده لو كان غرضه قائم على خلاف ما يستظهره العرف ما يرونه ظهورا لا بد أن ينبههم على ذلك، والمفروض أن هذا الخطاب ملقى إلى العرف، والعرف يستظهر من هذه الخطابات هذا المعنى.
مشكلة مو من الخطاب بعد يأخذ العرف، هو بعد يأخذ من مقدار من الخطاب
الثاني
قاعد يركبه بالملازمة.
لا مو ملازمة، لا يقول العرف، يقول العرف يقول إذا أراد المولى أن يبين نفي الاستحقاق فهناك لسانين عرفيين للدلالة على نفي الاستحقاق. تفتين العرف يقول إذا كان المولى يريد أن يبين أن العبد لا يستحق العقوبة وأن الحكم الواقعي غير منجز في فرض الشك، هناك لسانان عرفيان يمكن أن يؤدي المولى بهما هذا المطلب وتحقيق هذا المراد. البيان الأول مدلول مطابق، يقول الحكم الواقعي غير منجز في حالة الشك، أنت لا تستحق العقوبة أيها العبد، وهناك لسان آخر عرفي يؤدى به المطلب التعبير باللازم العرفي وإرادة الملزوم، وهو أنه لازم عدم الاستحقاق عرفا أن المولى ما يعاقب فعلا، فيقول أنا ما أعاقبك فعلا، ما في عقب، ما أعذبك أيها العبد. يقول إذا قال ما عذبني أنا أفهم من هالخطاب أنه أنا ما أستحقني، الحكم الواقعي غير منجز في حقي، وإلا لو كان منجز في حقي مقتضى أن يعاقبني. الاستثناءات لا تؤثر في هذا الظهور. يقول أهل العرف لو كان المولى يرى أن الحكم الواقعي منجز في حقي فحينئذ مقتضى ذلك بحسب النظر العرفي أنني أنا استحق العقوبة وخالفت مولوية المولى وخالفت حكم واقعي إلزامي تنجز علي، فكيف يقول مولانا ما أعاقبك؟ يعني ما أعاقبك يعني من باب أن الحكم الواقعي غير متنجز في حقي.
أقول شوف هذا كله تفكير في ذهن العرف مو مأخذ من كلام
لا، هذا العرف كافي، لأن الظهور مرجعه إلى ما يفهمه العرف عند تلقي الخطاب. يقول العرف عندما يتلقون وما كنا معذبين حتى ما ترى أنا ما أعذب حتى أن يصلك البيان، العرف يفهم من خطاب المولى أن ظاهر هذا الكلام أن مراده الجدي من أن الحكم الواقعي غير متنجس في حالة الشك.
من الخطاب
بلي من الخطاب،
لا من الخطاب
لا كناية من باب لا مو الفعلية. يقول هذا اللسان لسان عرفي للتعبير عن المراد الجدي، مثل مدالي الالتزامية، عندنا مدلول مطابق ومدلول التزامي، كل المدالل الالتزامية إنما هي منشأها المدلول المطابقي. يقول المدلول المطابقي للكلام نفي فعلية العقاب، ولكن المدلول الالتزامي العرفي أن الحكم الواقعي غير منجز، والمدالل الالتزامية حجة كالمفاهيم، كل بحث المفاهيم مدالل التزامية. إذا خفي الأذان فقصر، ما قال إذا لم يخف الأذان لم تقصر، وما قال هم المدار كله في المدالين المطابقية، أكثر الاستظهار من باب الكناية ومن باب المدالين الالتزامية، أكثر هذه الظهورات هذه هكذا. ليس الظهور منحصر في المدلول المطابقي، بل الظهور أزيد شيخنا، الظهور النهائي كما قلنا عملية حاصلة من خطاب، من ارتكازات عرفية، من ارتكازات عقلائية، من ارتكازات متشرعية، من مناسبات حكم موضوع، دخل كل هالطبقة يطلع الظهور النهائي للمولى. إذ الظهور النهائي عملية تفاعلية غير ناشئة من قالب الألفاظ، بل لا بد من دراسة القرائن العرفية المتصلة، الارتكازات العقلائية المتشرعية، مناسبات حكم وموضوع، كل هذه مسألة هي ترجع. وهذا قلنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هو قال نبعث رسول، اشترك دقة الحجة، بيان عقلي وبيان نقلي، من وين؟ من باب الكناية. هذه مناسبات عرفية تؤدي إلى انعقاد ظهور نهائي. فلو المولى لا يريد ما يستظهره أهل العرف الملقى إليهم الخطاب لنبه على ذلك، وإلا لكان مضيعا لغرضه، لأن الناس بسجيتهم وعقلائتهم يمشون نحو ما يستظهرون من مراد المولى. تفتين الملقى إليه الخطاب صنع عقلائي، والعاقل يكتشف مرادات المولى بما يفهم، فإذا فهم من خطابه شيئا وقال هذا مراد المولى وجرى عليه، والشارع لا يريد إلا المدالين المطابقية، هذه طريقة خاصة لا بد أن ينبه عليها، فما لم ينبه يكون تضيع لغرضه. هذا نعم شنو يعني تعارض؟ ما في تعارض. بل المدار العرفي، لأن النظر الدقيق مو محض. بل النظر الأحسنت، المداليل الحجة هو الظهور، والظهور هو ما يفهمه العرف، وما يفهمه العرف ما يكون مرتكزا بحسب الذهن العرفي، فالملازمات العقلية غير معتنى بها الدقيقة التي لا يلتفت إليها إلا الأوحدي من الناس. قطعا قطعا بلا اشكال، لان الظهور النهائي على مقتضى طبق العرف، هو الخطاب مو منزل لاحد من الناس، هاي المحقق الاخون او النائين هو اللي يفهم الخطابات، خطابات العرب قاعدين، خطابات ايدنا العرب، فالمدار على الظهورات العرفيه بلي، مو على الظهورات الدقيقه. النظر الدقيق لا يلتفت اليها اصلا المخاطب، لا يلتفت اليها الا من درسها في الحوزه 50 سنه، واضح؟ وانت قبل ما تدخل في هالدرس اليوم ما تلتفت إلى أنه وما كنا معذبين ظهور العناوين فعليا ومعذبين فعلا يعني في الاستحقاق، هذا يحتاج واحد دارس بحث خارج، واضح؟ على أي حال هذا ما أفاده الشيخ. إذن أيها الفاضل التوني يا شيخنا الجليل، أمس دافعنا عنك اليوم رجعنا عليك خوف النتيجة، أنت ماذا تقول شيخنا؟ ثم إن الشيخ الأعظم يقول خلنا نترك كلام الفاضل التوني على كتر على غالتهم، احنا ماذا نحكي؟ حكوا القوم، القوم كل واحد حكى، بقى احنا نتكلم بعد. يقول الانصاف، تريدكم منصف شيخنا الانصاف، لا تاخذك العصبيه، اخباري اصولي ما ادري من هو اخون نائيني ما ادخل سبيل، روح للانصاف. ما هو مقتضى الانصاف؟ الحق احق ان يتبع، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. يقول الشيخ نحن قد ذكرنا عندما أشكلنا على الاستدلال بالآية أن الآية ناظرة إلى العذاب الدنيوي، وما كنا حيث عبر بالفعل الماضي، فالآية ناظرة إلى مسألة شأن من شؤون عذاب الدنيا، أن المولى لا يعذب الأمة، لا يعذب الناس عذابا دنيويا ويعاقبهم إلا بعد بعث الرسل، ولا علاقة لهذا المطلب بمسألة نفي فعلية العقاب الأخروي أو نفي استحقاق العقوبة، وحينئذ لا يصح التمسك بالآية لا لإثبات الملازمة، لا لإثبات البراءة، ولا للرد على الملازمة التي ادعاها الإخباري. كل واحد يحكي في وادي يقول لك توش قاعد يسوون هالعركة. يقول الشيخ ما طيب ليش مداخل روحكم على هذا شنو يعني؟ إلى آية ناظرة إلى مسألة عذاب دنيوي. وحينئذ لا الآية لا دليل على البراءة ولا علاقة لها بمسألة ما حكم به العقل حكم به الشر. فإذا حكم به الشر كيف تقولون بأنه بناء على كبرى الملازمة العبد لا يعاقب لا يعاقبه المولى ما لم يأتي بيان شرعي؟ متفتين؟ حيث إن الإخبار ماذا قال الإخبار؟ قال ظاهر الآية أن المولى لا يعاقب العبد إلا بالبيان النقلي. أما لو وجد بيان عقلي ولكن لا يوجد بيان نقلي العبد لا يعاقب لا يستحق العقوبة. ايش دخل هذه مسألة العقوبة الأخروية؟ بحث الملازمة راجع إلى استحقاق العقوبة الأخروية. وبحثنا في هذه الآية عن العقوبة الدنيوية. وحينئذ لا يصح الاستدلال بشنه بالآية في المقامين. ولو تنزلنا وقلنا بأن الآية ناظرة إلى العذاب الأخروي فهي ظاهرة في نفي الفعلية. وما كنا معذبين فعلا إذ القدر المتيقن لا أقل من الآية الإشارة إلى العذاب الدنيوي. إن ما قلنا أنها ظاهرة في العذاب الدنيوي لا أقل القدر المتيقن منها ما هو عذاب الدنيوي. فالإطلاق يشمل العذاب الدنيوي والعذاب الدنيوي فأي عذاب فعلي له استحقاق. العذاب الدنيوي فعلي له استحقاق فعلي تعذيب الأمم فعلي بعد. فحيث إن الآية القدر المتيقن من إطلاقها هو النظر إلى العذاب الدنيوي فهي ظاهرة في الفعلية لا في صرف الاستحقاق بغض النظر عن الفعلية. لأن ما يحصل في الأمم السابقة أهلكنا قرية وكذا عذاب فعلي مستحقاق عقوبة لكن ما يعاقب. فهذا يوجب ظهور الآية في عذاب الفعلي. فإذا كان ظاهر الآية نفي العذاب الفعلي فلا تصلح الآية لا دليل على البراءة ولا دليل للإخبار على رد الملازمة. تفتين؟ أما أنها لا تصلح دليلا على نفي البراءة لأنه وإن انتفت فعلية العذاب أي البراء بلحاظ المرتبة الثانية ولكن لا تدل على البراء بلحاظ المرتبة الأولى وهي المهمة وهي مسألة الاستحقاق وأن الحكم الواقعي متنجز على العاب. أنا أتكلم سريعا لو زين كلامي سيخبي يكتب الظاهر وقف القلم. الحكم الواقعي مو متنجز فما تفجل لأي نظر في الفعلية. وكذا لا تصلح دليلا هذه الآية على الإخبار الذي تمسك بها للرد على الملازمة لأن الملازمة تثبت استحقاق العقوبة ولا تنفي الفعلية ولا تثبت الفعلية. فالآية النافية للفعلية لا تتنافى مع الملازمة العقلية. إذن إحنا عندنا جوابين شيخنا. أولاً المسألة ناظرة للعذاب الدنيوي انتهى المطلب نقطة على السطر ولا لا علاقة لا بالاستحقاق لا بالبراءة ولا الملازمة العقلية. جواب ثاني أن الآية ناظرة إلى نفي الفعلية ومقتضى نفي الفعلية عدم صحة التمسك بالآية لإثبات البراءة بلحاظ نفي الاستحقاق ولا تصلح دليلاً لإقبال الرد على الملازمة. تم كلامه رفع مقامه. نعم إجمال بل يقول إذا بنينا على أنه هناك ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق كما يظهر من جمع من الأعلام ممن فرعوا على المسألة هم قالوا قاعدة بعضهم نفي الفعلية يساوق نفي الاستحقاق إلا إذا جدي للخاص. فمتى ما كان هناك دليل يدل على نفي الفعلية فهو مساوق عرفا لنفي الاستحقاق. إلا إذا جاء دليل أنه قد العبد قد يكون هناك عقاب فعلي كما في ارتكاب الصغائر، ولكنه حينئذ لا توجد شنو، لا توجد عندنا شنو فعلية. فيظهر من بعض العبارات من الأعلام في هذه المسألة وأيضا في قاعدة الملازمة أن كأن هناك دعاوى، بعضهم ادعى الإجماع على أن هناك ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، لكن هذا الإجماع في محله أولا غير ثابت، لأن كثير من المتقدمين اللي هم عمدة في الإجماع ما تعرضوا للمسألة، واضح. وثانيا أن الإجماع مدركي، والإجماع المبني على استظهار، والإجماع المدركي لا حجية له، ولهذا ما أشرنا لي لوضوح الإشكال فيه. بلي بحثنا هذا أنه هل يصح التمسك بالإجماع في المسائل الأصولية أو لا، بلي الشيخ العظم يقول لا مانع، وقال بحثنا هذه المسألة مفصلا في بعض دروس الرسائل وقلنا فرق بين المسألة الأصولية والمسألة العقدية. في المسائل العقائدية لا معنى للإجماع، أما المسائل الأصولية هناك بل الإجماع. بحثنا هذا في درس درسين مفصل عندما تعرضنا إلى بحث ماذا، بحث في بحث الظن أو القاط، الآن ما أتذكر. أعطيكم رقم الدرس لاحظوا، بحث مفصل. الشيخ العظم ما يمانع، بحثنا الشيخ العظم ومصرح بأنه لا مانع من التمسك بالإجماع في المسائل الأصولية، نعم في المسائل العقدية في إشكال، وبينا الفرق هنا ما هو الفرق بينهما. قال نعم لو فرض هناك، لو فرض أن هناك إجماع، لو فرض، لو حرف امتناع شنو؟ الامتناع، بخلاف لولا حرف امتناع لوجود. نعم لو فرض هناك أيضا إجماع على أنه لو انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق كما يظهر من بعض ما فرعوا على تلك المسألة، مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ذكروا هناك أن هناك مثلا لو جاءتنا رواية دلت على نفي الفعلية يقولون المولى لا يعاقب، شفت أحد في الاستظهار شيخا صادق في الفقه، روح راجع الفقه، يجيب رواية تدل على أن المولى لا يعاقب يقول لا، هي نفي العقاب أعم من نفي الاستحقاق، شفت أحد يقول الحجي. يتمسكون بلا مؤنة أن الرواية التي تدل على نفي العذاب يعني أن الحكم منجز على المكلف، ولم أرى فقيها لحد الآن في بحث الفقه، مو الأصول، الأصول دققنا، بحث الفقه يجيب رواية تدل على أن المولى لا يعاقب يقول لا، هذا نفي العقاب، ونفي العقاب أعم نفي الاستحقاق، هاي ما في التنجس، بل يجعلون هذا اللسان لسان عرفي على أن الحكم منجز. لجازه نعم لو فرض هناك أيضا إجماع على أنه لو انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق لجاز التمسك بها هناك، هناك يعني لإنكار الملازمة كما فعل الإخباري، لجاز التمسك بها هناك أن يتمسك بالآية لإنكار الملازمة. والإنصاف شيخنا خليك منصف، أن لأن الآية لا دلالة لها على المطلب في الخامس، ليش؟ لنكتتين، النكتة الأولى عذاب دنيوي، النكتة الثانية نفي الفعلية، ونفي الفعلية بل لا يثبت البراءة فيه ولا يثبت، بل ولا يثبت كلام الإخبار هناك. ونحن تعليق شيخنا تعليق، نحن أول ما دخلنا البحث عندما أردنا أن نقرب الآية، ليش هالحركة؟ ذكرنا ثلاث تقريبات للآية، كل هذه التقريبات تريد أن ترفع المحذور الذي ذكره الإخباري، تذكرون أول ما دخلنا البحث فقلنا أن هناك مشكلة أولية ينبغي الالتفات إليها، ومن قرب الآية ملتفت إلى هذه المشكلة وحاول أن يقرب الآية بنحو يدفع عن نفسه المشكلة. هذا أول ما دخلنا يومين شحنا التقريبات، فقلنا بأنه وما كنا، وش إشكال الإخباري، وش كان إشكال الإخباري، ذكرونا عشان نعرف نرد عليه. هذا يقول الإخباري، يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومعنى هذه الآية أنه لا عذاب إلا بعد بعث الرسل إلا بعد البيان النقلي، فما لم يوجد بيان نقلي فلا عذاب، وإن وجد بيان عقلي. هاي المشكلة، احنا في التقريب حاولنا ندفع المشكلة، فلا في التقريبات كلها حق ترفع المشكلة. وقلنا أنه بجواب بسيط، أنه جواب الأول أنه بعث الرسل كناية عرفية عن الحجة الأعم من البيان النقلي والعقلي، تم كلامه رفع مقامه خلاص. ده المطلب. هذا الإشكال الذي ذكره الإخباري مبني على تفسير بعث الرسول بخصوص البيان النقلي. أما لو قلنا بقرائن ذكرناها مناسبات حكم موضوع ارتكازات، لا ترجع للتقرير، رجع للدرس، قلنا أن بعث الرسول كناية عرفية عن البيان العام من البيان العقلي والبيان النقلي. فالآية تقول وما كنا معذبين حتى تقوم حجة نقلية وعقلية، فمتى ما وجدت حجة نقلية وعقلية نعذب، فلا تتنافى الآية مع قاعدة الملازمة ولا يرد إشكال الإخبار. واحد أصار، هاي جواب ثاني، واحد أصار يقول لا، الأصل في العناوين الموضوعية وإحنا ما نقبل هالكنايات. قلنا بأن الآية مخصصة بالمستقلات أو غير المستقلات العقلية، بحثنا مفصلة. نقول بل إياك، الآية ظاهرة بإطلاقها أنه متى ما وجد، متى ما لم يوجد بيان نقلي فإن المولى لا يعاقب، وإن وجد بيان عقلي. لكن هذا الإطلاق كأكثر الإطلاق مرتفع ببركة القرائن العقلية والقرائن الارتكازية. قلنا هذا من باب التخصيص أو من باب عدم انعقاد الإطلاق. وجبنا جواب ثالث وهو مثلا منع اللطف، تذكروا هذه أجوبة ثلاثة التي ذكرنا كل حلت المشكلة. هذا تمام الكلام في هذه الآية، والنتيجة أن الآية لا تصلح دليلا على إثبات لإثبات البراءة لكم إشكال شيخ تذكرون؟ الإشكالات أربعة شيخ يوسف: عذاب دنيوي، ثانيا فعلية مستحقاق، ثالثا تدل على عدم العقاب مع عدم الصدور وعدم الوصول، رابعا لو تمت الآية وتنزلنا دليل الإخبار أصولي بيان بعث بيان نقلي، فحينئذ تكون واردة على الآية. أربع إشكالات أوردناها على الاستدلال بالآية. لا تزيد الإشكالات مسكين شيخنا، حموه زين. قال قلنا له هذا الرابع، لو تمت لا تعارض أدلة الاحتياط، لو تمت
واردة. من الأخبارين أنهم ما اعتمدوا على هذه الآية كدليل، إنما اعتمدوا على روايات وأخذوا هذه الآية كمؤيد فقط.
لا هذه الآية هم تمسكوا بالروايات وجو بآيات بروايات، استغفر الله، هذه الآية تمسك بها من الوحيد البهبهاني للرد على الأصوليين، الأخبار ردوا عليه، فهم في مقام دفع المانع لا في مقام إثبات المقتضي، فالرد على الوحيد البهبهاني.
شيخنا نبحث هذه المسألة في مسألة عدم التلازم كلام الإخباريين، ولا هي التي تقدمت في
يا عدم التلازم بين شنو؟
حكم العقل
فقط. لا ما يبحثها مستقلا، بعد أحيانا بيتعرض إليها شيء من في الاستصحاب، وإلا الملازم منفصلة ما يبحثون أنا فيه. الأعلام يبحثون الملازم في بحث التجري. إذا تريد أن تبحث وين وين بحثوا الأعلام الملازمة؟ بحثوا الأعلام كبرى الملازمة في بحث التجري. إيه ما في بحث آخر. ليش؟ لمناسبة أنه هل يمكن إثبات حرمة التجري عن طريق الملازمة أو لا؟ هناك بحثوا قاعدة الملازمة، لأن كما درستم تقسيم الأصولي ما عندنا، مو نفس تقسيم المضافر. صحيح تقسيم الأصول المتعارف مو تقسيم المضافر، أنه عندنا أدلة لفظية وأدلة عقلية وجبنا في الدليل العقلي بحثنا كذا، هاي المضافر هم بحث، بل بحث المعروف على الكفاية. والشيخ الأعظم قبله والفصول والقوانين ما أفردوا بحث الدليل العقلي كبحث مستقل، فما بحثوا الملازمة تحت عنوان دليل عقلي، بحثوها في بحث التجري، فمن أراد المطلب عندهم بحثوا في التجري النائيني، بل الآخون ومن بعده كلهم، ومن بعد الآخون كلهم في بحث التجري كبرا وصغرا. هذا تمام الكلام في التمسك بهذه الآية، الآية الثالثة، وهي قوله تعالى في سورة التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وتقريب الاستدلال بالآية متوقف على أنه ما هو المراد من قوله ليضل؟ ما كان الله ليضل قوما، ما معنى يضل؟ كيف أن الله يضل؟ مبحث عقائدي خو من جهة فقهية، حيث أنه تارة يبحث نسبة الإضلال إلى الله كبحث عقدي، وهو أنه ما معنى أن الله يضل عبيده، وهذا بحث عقائدي. الآن لسنا في صدد بحثه، وإنما البحث نحن ما نتعرض إليه الآية في الإضلال بما يتناسب مع البحث الأصولي. فنقول هنا توجد اختلافات في ما هو المراد الجدي من قوله يضل. المعنى الأول أو المراد الأول، المراد من يضل هو نسبته إلى الضلال، كان كقولك فسقت فلان أي نسبته إلى الفسق، أضل الله فلان أي نسبه إلى الضلال. ومعنى أنه نسبه إلى الضلال يعني سجله وحكم عليه بأنه ضال، تفتين؟ فمعنى يضل يعني حكم الله على العبد بأنه ضال، وهذا الحكم معناه أن العبد يستحق العقوبة، وأنه تلبس بعنوان مبغوض عند الشارع فسجله الله في ديوان الضالين، تفتين؟ ومعنى الحكم على فلان بالضلالة الذي لم يتبع النبي محكوم بالضلالة يعني أنه تلبس بوصف مبغوض للشارع، وهذا يساوق العقوبة. خب مو سجله بس في تسجيل، مو معنى تسجيل، خب معنى أنه هذا شنو؟ يعني أنه يعاقب. إذن المراد من يضل يعني تسجيله ضالا، الحكم عليه بالضلالة نسبته إلى الضلال، نظير لو حكمت على شخص أنه فاسق، ومن الواضح أن حكم الشارع على شخص بأنه ضال معناه أنه ارتكب شيئا خلاف ما يريده من الشارع والمولى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، قالوا أن يضل كناية، مو يضل يعني نسبة إلى الضلال والحكم عليه بالضلال وتسجيله في ديوان الضالين، بل هذه كناية عن العذاب الدنيوي والأخروي. فلان أضله الله يعني تعبير كنائي عن أن المولى عذبه في الدنيا، يعذبه في الدنيا والآخرة، حيث إنه لا يراد من الآية المعنى الحقيقي. هذا يقول ليس معنى أن يوجد الضلال في العبد، لأن هذا يلزم الجبر، ليس معنى يضل أنه يوجد الضلال في العبد ويخرجه من حيز ودائرة التدين إلى غير التدين، لأن هذه مسألة اختيارية بيد العبد، هو الذي يخرج باختياره، والله لا يضله بالمعنى الحقيقي. فالمراد من هذا المعنى معنى كنائي، وهو إشارة إلى العذاب الأعم من الدنيوي والأخروي. الثالث، الاحتمال الثالث، أن المراد من يضل بمعنى الخذلان وسلب أسباب التوفيق، فهي ناظرة إلى عذاب دنيوي. أضل الله فلان معنى أنه لم يوفقه، هاي تعبير، يعني أسباب الخذلان تحققت في هذا العبد، فلا ينظر إليه برحمته الخاصة. والعبد والمولى إذا لم ينظر إلى العبد بنظرة خاصة وأعرض عنه لإعراض العبد هو عن ربه وتمرده وزيادة غيه، فإن هذا تنسلب منه أسباب التوفيق في الدنيا، ويكون هذا موجبا للخذلان في الدنيا، فهذه إشارة إلى عذاب دنيوي ولا علاقة لها بالعذاب الأخروي. الشخص الذي لم يؤمن بالرسول يضله، يعني أسباب التوفيق تنسلب لأن العبد حرم نفسه من ذلك، وليس هو كناية عن العذاب الأخروي. راجعوا التفسير، راجعوا الكلمات، يأتي البحث إن شاء الله غدا في هذه المعاني الثلاث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.